بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله
وشهادتي
وقول وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب هو آخر المقدمة، لأنه بعد هذا الباب سيشرع المصنف رحمه الله في ذكر الأمور الشرعية الشركية التي تنقص التوحيد. والتفسير معناه الكشف والإيضاح والتوحيد تقدم تعريفه، وهو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته. وشهادة أن لا إله إلا الله معطوفة على التوحيد، يعني وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، يعني تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. والعطف هنا من باب عطف المترادفين، لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. فهذا الباب مهم، ينبغي لكل مسلم أن يقرأ هذا الباب ويقرأ النصوص الواردة فيه ويتعلم ما فيه من أحكام ومن فوائد مستنبطة من هذه النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. لأنه رحمه الله تعالى لما سبق الكلام في الأبواب السابقة تكلم على التوحيد وفضله والدعوة إليه، فكأن النفس الآن اشرأبت إلى بيان ما هو هذا التوحيد، ما هو هذا التوحيد الذي بوب له هذه الأبواب، وجوبه وفضله والدعوة إليه. فأجاب رحمه الله تعالى بهذا الباب وهو تفسير التوحيد، تفسير التوحيد. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه هي الآية الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، أولئك الذين يدعون يعني يعبدون، لأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فقوله جل وعلا أولئك الذين يدعون يعني يعبدون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني يطلبون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة القربة بالطاعة والعبادة، أيهم أقرب يعني أقرب المدعوين إلى ربهم وأفضلهم، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا يعني يحذره كل مؤمن ويحترس منه. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخبرنا أن هؤلاء الذين يعبدهم المشركون مع الله جل وعلا من الملائكة والصالحين هم أنفسهم يطلبون التقرب إلى الله بالطاعة والعبادة ويمتثلون أوامره رجاء رحمته ويجتنبون نواهيه خوفا من عذابه، لأن عذابه يخشاه ويحذره كل مؤمن امتلأ قلبه بالإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تدل على أن الدعاء عبادة وأنه لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، بل الواجب أن نصرف العبادات لله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تدل على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما كان عليه المشركون من دعاء الأنبياء والصالحين والاستشفاع بهم إلى الله. فلا يكفي النطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ما لم يكفر بكل معبود سوى الله، لأن الله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يكفي أن تعبد الله، لا بد أن تعبد الله وتكفر بما سواه. وهذا هو حقيقة أو هذه حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة، أن العبادة والتوحيد يكون لله سبحانه وتعالى لا يشاركه معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح ولا غير ذلك. فالذين يدعون الأموات ويدعون المخلوقين من دون الله سبحانه وتعالى هؤلاء أشركوا بالله جل وعلا. الذين ينادون يدعون البدوي والتيجاني وغيرهم هؤلاء أشركوا مع الله غيره في العبادة والعياذ بالله. فهذه الآية تدل على أن معنى التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله هو أن يترك الإنسان ما كان عليه المشركون من دعاء الأنبياء والصالحين والاستشفاع بهم إلى الله، وأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا بد من معرفة معناها وهو لا معبود حق إلا الله والعمل بمقتضاها فلا يكفي النطق بها، لا بد من النطق بها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها والدعوة إلى هذه الكلمة العظيمة. إلى هذه الكلمة العظيمة. فهؤلاء المشركون كانوا يدعون غير الله، يدعون غير الله، فالدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ثم قال المصنف قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وإذ قال إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه السلام، هو نبي ورسول، وهو أحد أولي العزم من الرسل، وهو خليل الله. قال لأبيه، أبيه هو آزر، اسمه آزر كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، يعني متبرئ من معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله، وهي الأصنام والأوثان وغيرها. فقد تبرأ إبراهيم عليه السلام من معبودات الكفار والمشركين التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. إلا الذي فطرني، يعني خلقني، فإنه سيهدين، يعني سيوفقني إلى طاعته وعبادته وتوحيده وعدم الشرك به سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يخبرنا في هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام أخبر أباه آزر وأيضا قومه أنه بريء، أعلن البراءة من جميع معبوداتهم إلا معبودا واحدا، وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلقه فطره، وهو القادر على توفيقه، وبيده نفعه وضره سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فلا بد من صرف جميع العبادات لله سبحانه وتعالى وتوحيد الله جل وعلا، لأن المعبودات كثيرة، منها الأصنام والأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقر، كل هذه معبودات تعبد من دون الله، لكن الإله المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالإله الحق الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى. فأصل دين الأنبياء واحد، وهو توحيد الله جل وعلا، إفراده بالعبادة. كل الأنبياء يوحدون الله ويفردون له العبادة سبحانه وتعالى. فإبراهيم عليه السلام جهر بالحق، فأعلن البراءة من الشرك وأهله ومن معبودات المشركين التي تعبد من دون الله. فالجهر بالحق من صفات المرسلين، من صفات الأنبياء والمرسلين، فيجب إنكار المنكر ولو كان على الأقربين، لأنه تبرأ أمام أبيه آزر، فأعلن البراءة من أو التبرأ من معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن ينكر المنكر ولو كان على أقرب قريب له، كما قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. فيجب البراءة من الشرك ومن أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والبغض في الله. فقوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الله لكنهم يشركون معه في العبادة، فحبطت أعمالهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالله جل وعلا بيده الهداية، هداية التوفيق، هداية التوفيق، هذه هداية التوفيق خاصة بالله سبحانه وتعالى. فهذه الآية التي ذكرها المصنف في هذا الباب تدل على أن التوحيد لا يصح إلا إذا تبرأ الإنسان من عبادة ما سوى الله، من عبادة كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. فيجب أن نفرد العبادة لله وأن نكفر بما سواه، وأن نكفر بما سواه. فلا يكفي أن نوحد الله، لا بد مع توحيد الله أن نكفر بما سواه، أن نكفر بما سواه. فهذه الآية كما ذكرنا دليل على أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله تعالى لكنهم كانوا يعبدون معه غيره، فوقعوا في الشرك، فوقعوا في الشرك وخرجوا من التوحيد ومن إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم، يعني جعلوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله، يعني يعبدونهم من دون الله، أربابا يعني معبودين، يعبدونهم من دون الله. كانوا كان المشركون أو اليهود والنصارى كانوا يعبدون أحبارهم يعني علماءهم ورهبانهم عبادهم الصالحين الذين يزعمون أنهم من العباد الصالحين، كانوا يعبدونهم من دون الله. كذلك المسيح ابن مريم وهو عبد الله ورسوله عيسى، عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، يعني الله جل وعلا أمرهم على ألسنة رسله، على ألسنة رسله، فأرسل لليهود موسى عليه السلام وأرسل للنصارى عيسى عليه السلام، فأمرهم بعبادته، بصرف العبادة له. ثم قال: لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، سبحانه عما يشركون. فهذا تنزيه، نزه الله جل وعلا نفسه عما اتخذ هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين من الأنداد والنظراء والأضداد التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا في هذه الآية يخبرنا أن اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب قد انحرفوا عن الصراط المستقيم، الصراط السوي، فأتوا ما لم يؤمروا به، لأنهم اتخذوا علماءهم وعبادهم آلهة لهم يعبدونهم من دون الله، فهم يطيعونهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله جل وعلا، فيشركونهم مع الله سبحانه وتعالى في التشريع. بل إن النصارى لم يكتفوا بذلك، بل عبدوا عيسى عليه السلام واعتبروه ابنا لله، كما قال جل وعلا: وقالت النصارى المسيح ابن الله. وهم لم يؤمروا في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا في آخر هذه الآية نزه نفسه عما ينسبه إليه هؤلاء المشركون الذين يعبدون معه غيره. فطاعة غير الله سبحانه وتعالى في مخالفة أحكام الله من الشرك بالله جل وعلا. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والعمل الصالح والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله، ولا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. فهذان الشرطان الإخلاص والمتابعة جمعا في آية واحدة في قوله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعلماء والصالحون ليسوا معصومين من الوقوع في الخطأ، بل المعصومون هم الأنبياء، هم الأنبياء. فهذه الآية تدل على أن اليهود والنصارى قد انحرفوا عن دينهم الصحيح، انحرفوا عن دينهم الصحيح. وأيضا تدل هذه الآية على خطر العلماء الضالين على الأمة. فيجب التنبه، يجب على المسلم أن يتنبه إلى هؤلاء، تنبه إلى هذا الأمر، فلا يعني ينحرف معهم ويغتر بهم فيضل ويزيغ عن الحق وعن الهدى. فهذه الآية العظيمة فيها دليل على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي ذلك إفراد الله سبحانه وتعالى بالطاعة، وأيضا إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، لأن طاعة الرسول طاعة لله جل وعلا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والله جل وعلا أمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في عدة آيات: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذه الآيات تدل على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن ربه جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. فلا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ثم قال المصنف: وقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فهؤلاء يحبون الله سبحانه وتعالى كحبهم لأندادهم، فالمحبة نوع من العبادة، نوع من العبادة، ولا بد أن يكون الله جل وعلا أحب شيء للإنسان. ولذلك كان من صفات المؤمنين أنهم أشد حبا لله، كما قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من حبهم لآلهتهم. فحب الذين آمنوا لربهم أشد من حب الكفار لأندادهم. ولذلك على المسلم من كمال توحيده أن يعني يصرف أن يكون الله جل وعلا هو أحب شيء له، أحب شيء له سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. فهؤلاء يحبون أندادهم كحب الله، فدل ذلك على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام لأنهم كانوا يحبون أندادهم كحب الله، ساووا محبتهم لله بمحبة أندادهم. فالمحبة الخالصة لله جل وعلا أفضل من المحبة المشتركة، فلا بد أن تكون محبة خالصة لله سبحانه وتعالى. فمما دلت عليه هذه الآية أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله جل وعلا بأصل الحب، وهذا يستلزم إخلاص العبادة لله سبحانه وحده دون سواه. فيجب على الإنسان والعبد أن يعني يحب الله جل وعلا محبة خالصة لا يشاركه فيها أحد، ولا يساوي في محبته غيره سبحانه وتعالى، لأن القوة كلها لله جل وعلا وهو شديد العذاب. فالمحبة نوع من أنواع العبادة، لا بد أن تصرف أن تكون خالصة لله جل وعلا، أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: وفي الصحيح، يعني في صحيح مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. من قال لا إله إلا الله، يعني نطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وعرف معناها، ومعناها لا معبود حق إلا الله، وعمل بمقتضاها، فعبد الله وكفر بما سواه ولم يشرك معه أحدا غيره. ثم قال: وكفر بما يعبد من دون الله، فهنا لم يقل من قال لا إله إلا الله فقط، بل قال: وكفر بما يعبد من دون الله، لأنه لا تنفع العبادة إلا بالكفر بالمعبودات الأخرى سوى الله سبحانه وتعالى. فينكر كل معبود سوى الله بقلبه وبلسانه، وهذه حقيقة التوحيد وحقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. فلا بد أن يفرد العبادة لله ويصرف جميع أنواع العبادة لله. فمن قال لا إله إلا الله فنطق بها وعرف معناها وعمل بمقتضاها وكفر بما يعبد من دون الله بجميع المعبودات دون الله سبحانه وتعالى، فالنتيجة حرم ماله ودمه، يعني يحرم أخذ ماله ويحرم قتله إلا بالحق، وحسابه على الله، يعني أن الله جل وعلا هو الذي يتولى حسابه يوم القيامة، إن كان صادقا أثابه على ذلك، وإن كان كاذبا أو منافقا عذبه الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث أن من شهد أن لا إله إلا الله وأنكر بقلبه ولسانه كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى فإنه يحرم على المسلمين أن يأخذوا ماله إلا ما أوجبه الشرع كالزكاة، وأيضا يحرم سفك دمه إلا ما أوجبه الشرع من الحقوق الخاصة أو العامة كالزنا بعد الإحصان أو الردة وهي الكفر بعد الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، كما جاء عند البخاري، وهو المرتد. فالمرتد يقتل، يقتله ولي الأمر أو الحاكم أو ما ينوب عنه كالقاضي أو غير ذلك. فأما السرائر فهي عند الله سبحانه وتعالى متروكة إلى الله جل وعلا يوم القيامة يحاسب العباد عليها، فإن كان العبد صادقا أثابه الله جل وعلا على صدقه وعلى إيمانه، وإن كان كاذبا أو منافقا فإن الله جل وعلا يعاقبه على ذلك، والمنافقون أشد الناس عذابا يوم القيامة، كما قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالحكم في الدنيا على الناس على الظاهر، أن نحكم على الناس بظواهرهم، أما بواطنهم فإنها إلى الله، هو الذي يتولى بواطن المخلوقين، ونحن ما لنا إلا الظاهر، ما لنا إلا الظاهر. فإن كان ظاهره أنه مسلم أو موحد أو مؤمن فإنه يبقى كذلك ونعامله على هذه ما نراه من ظاهره، أما الباطن فهي البواطن هي إلى الله سبحانه وتعالى يحاسب بها عباده يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وحسابه على الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الموحدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.